أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. المعروف أن أطول فترة طفولة بين الكائنات الحية هي للإنسان. ترون في عالم الحيوان طفل منا يوقع من بطن أمه، منا يركض على رجليه مثلا، بينما الإنسان تراه يمتد فترة طفولته عدة سنوات إلى أن يبلغ سن النضج والبلوغ كما نسميه، ربما يتأخر إلى ما بعد العاشرة سواء على صعيد الإناث أو الذكور. لماذا هذا؟ قال لأن الإنسان من دون المخلوقات معد لرسالة عظيمة وهي خلافة الله تعالى في الأرض، فمثل هذه الرسالة تحتاج لإعداد طويل وتربية طويلة لكي يكون مؤهلا لهذا الدور. حينما يتشرف بحمل هذه الرسالة والذي يسمى في المصطلح التكليف ونحن نسميها التشريف، حينما يتشرف الإنسان بتحمل هذه الرسالة وهذه المسؤولية في سن البلوغ، يكون قد اكتملت قواه الجسدية والذهنية والفكرية والنفسية. وطبعا كلما كان الإنسان معدا لرسالة أكبر فلا بد أن تكون التربية المعطاة له تكون أهم. ولذلك من نعم الله على الإنسان مثلا أن يحظى بمرب صالح يأخذ بيده ويحظى بعنايته من وقت مبكر. يعني هل يستوي هذا الذي من أول عمره من مجيء للدنيا الله تعالى يوفق لأب وأم وبيئة تنشئه نشأة صالحة وتربيه تربية على وفق ما يريد الله تبارك وتعالى؟ هذا مثل الذي ينشأ في بيئة لا سمح الله فاسدة، وعود بالكبر الله يقيض له الشخص يأخذ بيده، طبعا لا يستوي هذا وذاك. فمن نعم الإنسان، من نعم الله على الإنسان أكيد أن يحظى بمرب صالح يأخذ بيده ويهذبه ويكمله وينضجه ويسرع في تنمية استعداداته لقبوله ولتحمل هذه الرسالة الإلهية. وطبعا كل ما كان المسؤولية المناطة بالشخص أكبر فطبعا يحتاج إلى مربي من نوع خاص. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان معدا لحمل خاتم الرسالات وأعظم المسؤوليات لم يكن هناك أحد قادر على أن يربيه هذه التربية، فلذلك الله تبارك وتعالى تولى بنفسه تربيته، لأنه لا يوجد من يأخذ بيد مثل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله تعالى تولى تربيته. والنبي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن أحد مؤهل لتربيته والأخذ بيده إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا أديب الله وعلي أديبي. أنا أديب الله، الله أدبني والله رباني وصنعني. هنا أريد أصل إلى هذا المعنى، أنه الإنسان حينما يحظى بهذه التربية وبهذه العناية وبهذه الملاحظة والرعاية المباشرة، هذا هو إنسان عظيم. أكيد إذا حصل على مثل هذا الشرف الإلهي بأن الله تعالى يتولى صناعته بيده. الإمام أمير عليه السلام يتحدث عن هذه التربية وهذا التأديب وهذه الصناعة من قبل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في ناجي البلاغة، يقول ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. هذه التربية المباشرة، هذه الرعاية، هذه العناية، هذه الصناعة. شايف الشخص هذا الصانع شلون من يصنع شيء، وكل سوي يقلبه، وكل سوي يشوفه، هنا خاف عايز شيء، هنا خاف ناقص شيء، وهكذا. شايفين الصناعات اليدوية، هذه الصناعة الإلهية. والله تعالى استعمل هذا التعبير، أليس مني تعبير الصناعة الإلهية؟ لا لا، التعبير قرآني، وإن كان جاء عن موسى عليه السلام، لكنه بالتأكيد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهذه الصناعة، هذه الذي تحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام. ماذا قال الله تعالى في حق موسى عليه السلام؟ قال: ولتصنع على عيني. تعبيره هواية رقيق، هواية شفاف، هواية عاطفي. أنا صنعتك على عيني، يعني ما أقدر أفسر بصراحة حتى أعطيه بعده، بعد الرقيق لهذا التعبير. لا يكفي هو يعبر عن نفسه، هو التعبير يعبر عن نفسه، ولتصنع على عيني. لكن أنا جبت لك المثال أقرب لك الفكرة. شلون قلت لك أبو الصناعات اليدوية؟ شايفة شلون يصنع الحاجة أول، ثم يباوعها، ناقصة منا، هاي معدلة منا، يشيل شيء، يرجع شيء، يخلي شيء آخر، ثم يتذوق الشيء، يقول له أخلي هذا هنا، إلى أن شوفها طلعت فالشغلة متقنة دقيقة. ولتصنع على عيني، بعد أكثر من ذلك، مو بس ولتصنع على عيني، واصطنعتك لنفسي، مو بس صنعتك على عيني، وأنا توليت صناعتك وتربيتك وتأديبك، لا أكثر من ذلك، اختصصتك لنفسي وجعلتك خالصا لي واصطنعتك لنفسي، فليس عندك أي ميل لأحد سواي، خالص لنفسي، ولا لأحد سواي له مطمع فيك، لا الشيطان إلى طمع بيك، لأنه خلص أنت مصنوع لنفسي واصطنعتك لنفسي. وليقرأ بالقرآن الكريم والسورة القرآنية ويشوف مظاهر الصناعة الإلهية لموسى عليه السلام. من لدن حمله في بطن أمه أخفى حمله حتى لا يعثر عليه فرعون وجلاوزته، وولادته كيف حصلت، وكيف جاء الوحي إلى أمه أن تلقيه في اليم، وإذا يلتقطه منه نفس عدو الذي يريد قتله، وبيده يربي فرعون، فرعون بيده يربي موسى عليه السلام، ثم يحصل الحادث ويغادر موسى عليه السلام، وتحصل قضية مع حين ورد ماء مدين، ويعود يأنس نارا، يروح يقتبس نارا، وإذا الله تبارك وتعالى: إني أنا ربك فاخلع عليك، راح يلتمس نورا، وإذا يأتي بهذه الرسالة العظيمة، ثم يأتي إلى مصر ويقود هذا الموقف تجاه فرعون. شو مظاهر الصناعة الإلهية؟ هكذا حينما الإنسان يحظى بالصناعة الإلهية، تصور أنت إذا ساحظيت بنظرة لطف من الله، نظرة واحد، نظرة عناية من الله تغنيك كل حياتك. زين، كيف بمن يصنعه الله على عينه ويصنعه لنفسه؟ هذا طبعا في حق موسى عليه السلام التعبير وارد، أما يعني أقصد نفس لفظ الصناعة، وإلا هو معنى الصناعة ومعنى الرعاية موجود أكيد من باب أولى في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرين. وكما حدثنا الآن: أدبني ربي، يعني أدبني، يعني تولى صناعتي وتولى تكميلي وبلوغي أسنى هذه المراتب. وكل أهل البيت كذلك سلام الله، يعني آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الله يريد أن يصنعكم هذه الصناعة الطاهرة من كل رجس، وإذا أراد الله شيئا يمكن أن يتخلف إرادته أو يقف عائق في طريق إرادته هذه الصناعة. دائما على كل، نحن نشير إلى أننا وإن نذكر بعض المناقب، لكن هدفنا ليس هو تعظيم هؤلاء الأعاظم، لأنهم الله تعالى عظمهم، ماذا نريد أن نضيف؟ لكن نريد أن نصل لنتيجة، وهي دائما أحب من نتناول سيرة الأنبياء والصالحين ولا إما أن نأخذ الدروس العملية منها، وهي أنه هل يمكن أن يحظى أحد منا من غير المعصومين بهذه الصناعة الإلهية؟ هل الفرصة متاحة لنا ما دمنا بمحضر إخوة من طلاب مدرسة الإمام الجواد، المدرسة الدينية، المدرسة الحوزوية التي مفروض أنها مسؤولة عن صناعة نفسها بلطف الله تبارك وتعالى وصناعة المجتمع؟ عليها دوران، دور تصنع نفسها من خلال وجودها في هذا هذه الأروقة المباركة المقدسة، وعليها مسؤولية أن تصنع الآخرين. فإذا هل يمكن لأحد منا أن يحظى بهذه الصناعة الإلهية بدرجة من الدرجات؟ طبعا لا ندعي أننا يمكن أن نصل إلى هذه المراتب، هذه مراتب عظيمة. موسى عليه السلام ماذا كانت نتيجة الصناعة الإلهية له؟ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا خالصا، وهذا عبرت الآية عنه، واصطنعتك لنفسي مو لأحد غير. فهي كانت النتيجة التي حظي بها موسى عليه السلام. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وهكذا الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. المهم نحن نريد طبعا أن نتحدث عن مستوانا، هل يمكن أن نحظى بمستوى من مستويات الصناعة الإلهية والتربية الإلهية؟ وطبعا إنما نقصد بالتربية الإلهية التربية الخاصة، الألطاف والعناية الخاصة، والأخوة التربية العامة هاي لكل المخلوقين. في سورة الحمد نكرر يوميا عدة مرات رب العالمين، رب يعني بحسب الموقع الإعرابي، وإلا هي بالسورة رب العالمين طبعا، بس بحسب الموقع الإعرابي، خاف أحد يجي وتدري هالأيام هذا اليوتيوب وأمثال مع الأسف والناس المغرضين يجي يقتطع مثلا فشيء يسير ومع الأسف يهرج به، وربما فيجي واحد يقتطع بس هاي رب العالمين، يقول لك شوف شيخ محمد يقرأ في صلاته يقول رب العالمين وأوضح. إذا يقول شيخ محمد يصلي يعني بعد ما أعرف يعني، لأن هي وصلت مع الأسف حملات التسقيط فشيء يعني بائس جدا، لا دين بي ولا ورع ولا خوف الله ولا كل شيء. سأذا يقول أن محمد يصلي هذا القاصر فسيقول يقتطعها يقول انظروا محمد في صلاته يقرأ رب العالمين مو رب العالمين مثلا. هذا ابتلاء مع الأسف ابتلينا به، ويزعمون أنهم على كل يعني أنهم مسلمون موالون لأهل البيت وأنهم متدينون. هذا هامش على كل نساء عرضي ليس من محل كلامنا، لكن أكيد أشياء مفيدة نلتفت إليها. فإذا إنما نتحدث هنا عن التربية الخاصة، وإلا الله تعالى رب العالمين رب كل المخلوقات يتولى تربيتهم، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه التربية العامة أكيد موجودة لكل الخلائق، إنما نتحدث عن هذه التربية الخاصة يمكن أن نحظى بها بشكل من الأشكال بمستوى من المستويات. إيه نعم ممكن، ممكن شلون؟ ارجع لنفس الآيات من موسى عليه السلام. موسى عليه السلام لماذا حظي بهذه المنزلة والله تعالى صنعه على نفسه، صنعه على عينه واصطنعه لنفسه؟ ارجع لنفس الآية وشوف إذا تستفيد من السياق شيئا. تشوف سياق الآية الأولى ولتصنع على عيني ماذا سبقتها، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فإذا لهذا صنع على عيني، لأنه كان يحب الله تبارك وتعالى، فالله تعالى بادله هذا الحب، وكافأه بأن صنعه على عينه. وهذا هم الروايات تدل عليه في، وكلمات أيضا روايات البيت تعرض لها، لكن كلمات الحكماء قالوا هذا المعنى، قالوا إن الله إذا أحب عبدا تفقده كما يتفقد الصديق صديقه. فهذا إذن من نفس الآية استفدنا ممكن ممكن أن تصنع على عين الله تعالى إذا بادلته هذا الحب، أحببته وأحبك. والآية الأخرى تعطينا درسا آخر أنه كيف واصطنعتك لنفسي، ماذا كان سياق الآيات؟ هذا كله في سورة طه. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. فإذن حينما تكون معدا لرسالة عظيمة ولدور عظيم في إصلاح المجتمع إصلاح الناس، الله تعالى يتكفل بأن يصطنعك. الصنع تقرؤون في المفردات للراغب، الصنع يقول إتقان الفعل، يعني ليس كل فعل يسمى صنعا، الفعل المتقن يسمى صنعا، والاصطناع هو الغاية الإتقان. الصنع بحد ذاته ليس كل شيء يسمى صناعة وصنع، لا، الفعل إذا كان متقنا يسمى صنعا، وإذا بولغ في إتقانه سمي اصطناعا. فالآية الأولى ولتصنع على عيني، والثانية واصطنعتك، أكثر بالغت في إتقانك. لماذا؟ لأنك معد لرسالة عظيمة. النبي موسى عليه السلام من أولي العزم، من أصحاب الرسالات العامة اللي اهتدى ببركاته أمة عظيمة من الناس، قبل طبعا أن ينحرفوا اليهود وبني إسرائيل ويتحولوا إلى هذا الدور الماكر المخادع. وإلا هي بني إسرائيل بعد الله تعالى يخاطبهم بالتفضيل والتكريم. فإذا حينما يكون الإنسان ذا همة عالية وذا طموح كبير ويعطي من نفسه لكي يقوم بدور عظيم، الله تعالى يتولى صناعته بنفسه. هذه إذن من نفس الآيات أخذناها، من نفس الآيتين، آيتي الاصطناع. ومضافا إلى ذلك الروايات الشريفة أيضا تعطينا مؤشرات، تعطينا وسائل أن كيف نحظى بهذه الصناعة الإلهية الخاصة. من تلك الروايات الحديث النبوي الشريف: وما يتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه الفرائض، ولا يزال عبدي يبتهل إلي حتى أحبه، ومن أحببته، شوف الصناعة هنا، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا وموئلا، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. هكذا يكون فتى مدلل عند الله تعالى، يكون بسمع الله يسمع، وبعين الله ينظر، وبيد الله يبطش. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يكون مسددا في نظره، مسدد لأن بعين الله ينظر، وفي سمعه مسدد لأن بسمع الله يسمع، وفي سيره مسدد لأن برجل الله يمشي. طبعا كلها تعبير أكيد تفهمون معانيها. هذا إذن واحد من أشكال ومن الوسائل الموصلة. ومنها ما في الحديث القدسي: أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري. هاي إذن من الوسائل الأخرى، أن الله تعالى يجد منك أن الغالب عليك هو أنك التمسك بذكر الله تعالى. وماذا سيعطيك؟ شوف الصناعة محلنا في أن هل يمكن أن نحظى نحن بالصناعة الإلهية؟ نعم. أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري توليت سياسته. الله يتولى تدبيرك وسياستك وإدارة شؤونك. توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه. إذن هذه أيضا وسيلة أخرى لبلوغ هذه العنايات الخاصة وأن تصنع على عين الله تبارك وتعالى. حديث آخر: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل مخلصا لي حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، إن سألني أعطيته وإن استعاذني أعذته. هذه كلها وسائل لكي تحظى بالصناعة الإلهية، بأن تكون ممن يصنعهم الله تعالى على عينه. وفي البحار نقلا عن إرشاد الديلمي وغيره قال: فمن عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال، أعرفه شكرا لا يخالطه الجهل، وذكرا لا يخالطه النسيان، ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين. طبعا لا أستطيع أن أتحدث بكل شيخ والوقت محدود، لكن أكيد المفروض أنكم يعني تجمعوا هذه الكلمات مع غيرها. حينما نتحدث عن المحبة، هنا المحبة الإلهية، أكون أشرح يعني شنو معنى المحبة المتبادلة بينك وبين الله تعالى، وما هي مظاهر محبتك لله تعالى، وكيف أكون محبا لله تعالى، وما هي آثار أن أكون محبا لله تعالى على نفسي وعلى سلوكي. وإذا أحببت الله تعالى فماذا يتحقق لي، وكيف أحبب الله تعالى إلى المخلوقين. هاي تساؤلات، وكلها طبعا تناولناها في خطبة واحدة من خطب العيد واحدة مثلا. فهذا كله كن نرجع إلى مجموع الكلمات حتى، أو حينما هنا يقول: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أرجع إلى خطاب يمكن الأسبوع الماضي، حديث كنت مع بعض الأخوة وتحدثت عن ضرورة الاهتمام بالمستحبات وترك المكروهات. لا يكفي أن نقول هذا واجب إذن علي أن أفعله، وهذا حرام إذن علي أن أجتنبه. هذا منهج مو مثمر، هذا منهج مو منتج. شبهت في تلك الكلمة، وإن شاء الله يعني تذكروها اللي سمعها، هذا كمن يمشي على طريق في الجبال الوعرة دون حماية منطقة حما وأمان إلى جانب، خال حافة التبليط على حافة الوادي، هذا تزلق سيارته ويوقع إذا ما أكو منطقة حما بصف التبليط، يوقع هذا اللي يريد يمشي بهذا المشي. اهتم بالمستحبات وابتعد عن المكروهات، لا تجعل منهجك فقط فعل الواجبات. هاي مشاهدي أنه هاي المحاضرات كن كلها نجمعها بعضها إلى بعض حتى نخرج بنتيجة متكاملة. نحن في كل مناسبة نتحدث بحديث، بس المفروض أنها كلها تكون ضمن منظومة من الكلمات، لأن بعضها يكمل بعضا. فإذا أحبني أحببته، وأفتح عين قلبه إلى جلالي، ولا أخفي عليه خاصة خلقي. لاحظ الصناعة والرعاية والعناية، هاي شغل مباشر ويا هذا العبد مالته، يعني هذا كأنه مالته. وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار، حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرفه السر الذي سترته عن خلقي، وألبسه الحياء حتى يستحي منه الخلق كلهم، ويمشي على الأرض مغفورا له، وأجعل قلبه واعيا وبصيرا، ولا أخفي عليه شيئا من جنة ولا نار، وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة، ما دام ينظر بعين الله ويسمع بسمع الله، فإذا لا تخفى عليه هذه الأمور. وما أحاسب به، وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء، وأنومه في قبره، وأنزل عليه منكرا ونكيرا حتى يسأله ولا يرى غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلع، ثم أنصب له ميزانه وأنشر ديوانه، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرأه منشورا، ثم لا أجعل بيني وبينه ترجمانا، فهذه صفات المحبين. هذا في إرشاد القلوب للديلنج. والحمد لله الكتب اليوم متوفرة، هذه كتب كان ذاك من ذاك اللي يحصلها كما نعبر. أما اليوم الحمد لله مطبوعة بطبعات أنيقة وبأسعار زهيدة ومتوفرة في السوق. هاي كتب كنا نحلم نحصل عليها، وإذا حصلنا فد لو طبعة حجرية من الصعب يعني الأخذ منها أو فد شكل نشكا. فهذه إذن تعلمنا الأحاديث، ومضافا إلى ما استفدنا من نفس الآيتين في سورة طه أن كيف نحظى بهذه الصناعة الإلهية وبهذه التربية الإلهية. مضافا إلى الدعاء، الدعاء أيضا ادعو الله تعالى أن يصنعك على عينه كما صنع موسى عليه السلام. الله تعالى هو لا بخل في ساحته ولا يحتجب عن خلقه، وإنما تحجبهم الذنوب. فإذا أطلب من الله تعالى أن يصنعك على عينه، سمو بدرجة موسى عليه السلام بس بالدرجة التي تناسبك. مو تقرأون أنتم، ونقرأ جميعا الدعاء الذي يعني يستحب قراءته دوما، يا من تحل به عقد المكاره. وماذا في الدعاء؟ وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت. أريد أشعر بهذا الصنيع الجميل الجيد الذي تصنعني به وفق مسائلي. وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت. وأنت لتكن مسألتك إذن أن يصنعك الله تعالى بنفسه. فهذا في الأدعية أيضا موجود، حتى الإنسان وهذا هو الدعاء الموجود في سورة الفرقة، وعباد الرحمة الذين كذا إلى ماذا مطلبهم، وجعلنا للمتقين إماما. هذا شكل من أشكال الصناعة الإلهية للإنسان. لا يكفي أن بدعائه لا يكتفي أن يجعله الله من المتقين، وهي بحد ذاتها درجة عظيمة. لا يطلب وجعلني للمتقين إماما. ولم لا؟ ولو كان هذا دعاء مستحيلا لما ذكره الله تعالى كصفة من صفات عباد الرحمة. إذن وصفة ممكنة ومن حقك أن تطلبها، فلماذا لا تطلبها؟ فهذا إذن أيضا باب من أبواب الحظوة عند الله تعالى ونيل هذه الصناعة الإلهية، أن تطلب ذلك من الله تعالى. اللهم اصنعني على عينك، اللهم اصطنعني لنفسك، يعني من نفس الآيات الموجودة في القرآن الكريم. ولما لا أدعو مخلصا، والله تعالى لا بخل في ساحته ولا يمنع شيئا من عطائه عن المخلوقين. خصوصا وأنتم يعني ما شاء الله من طلبة وفضلاء إن شاء الله الحوزة العلمية، فأنتم من وظيفتكم قلنا هي صناعة أنفسكم بلطف الله تعالى. إنسان مجردا عن رعاية الله ولطفه لا يستطيع أن يفعل شيء. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، لا فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. هذا ما يفيد. فأنتم إذن أولا طلبة حوزة علمية، وطالب الحوزة العلمية مسؤولية صناعة نفسه وصناعة الآخرين، وأنتم شباب أيضا. والشباب إذن هو في بداية طريق صناعة مستقبله، مستقبله المعنوي أكثر من المادي، وإن كان صناعة مستقبله المادي أيضا جزء من مسؤوليته. فما دمت إذن في بداية طريق صناعة مستقبلك، فتعلم كيف تصنع مستقبلك بأحسن صناعة، بأن الله يتولى صناعة مستقبلك، الله يتولى صناعتك. فإذن أنتم من جهتين، والخطاب عام طبعا للجميع، لكني لأني بخدمتكم فأقول هذه كلمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.